السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء، ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء، ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرحمن الرحيم، وأنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر لقاء معنا في هذا المنبر مع سورة البلد، واليوم نستأنف مع سورة الشمس. وقبل أن نستأنف درس التفسير، نتساءل ما العلاقة بين سورة البلد وسورة الشمس؟ ما هو البلد؟ البلد مكة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ومكة في المكان كالشمس، كالشمس في الزمان. مكة بالنسبة للدنيا مكانا كالشمس، فلولا هذه المدينة التي هي قبلة المسلمين والتي هي مأوى أفئدة المؤمنين والتي هي أول بيت أوضع للناس، إن أول بيت أوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، كالشمس في فلكها التي هي سر هذا الضياء وسر هذا النور الذي في الكون، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها زمانا، آية زمان النهار الشمس وآية زمان الليل القمر، لكن المكان مكة وتليها المدينة. فالشمس وضحاها كالقمر إذا تلاها، كل منهما آية، إلا أن آية الشمس محرقة شديدة، ضياء، تحتاج إلى صبر، وآية القمر نور. فكانت المدينة يناسبها القمر في برودته ونوره، كانت مدينة منورة. أما مكة فتناسبها الشمس في ضيائها، وتناسبها الشمس في حرقها، وتناسبها الشمس أيضا في عليائها وارتفاعها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، جاء القسم بهما قبل القسم بالليل والقسم بالنهار، لأنه قال بعد ذلك والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاه. ويبقى سؤال، أيهما الأول خلقا، الشمس أم النهار، القمر أم الليل؟ خطأ طبعا، خلق الله الليل والنهار قبل أن يخلق الشمس والقمر. فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كان النهار موجودا قبل الشمس، وكان الليل موجودا قبل القمر، ولم يكن يفرق بين الليل والنهار، ما كان ثمة علامة تدل على الليل ولا علامة تدل على النهار. فخلق الله الزمانين الليل والنهار مشتبهين لا يفرق بينهما، وكل منهما مظلم، النهار مظلم والليل مظلم. ثم خلق الله الآيات، آية الليل وآية النهار، وكانتا أيضا متشابهتين مشرقتين. كانت آية النهار شمس وآية الليل شمس، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فاختلف الليل عن النهار. في هذه السورة قدم الآيتين على الزمانين، قدم الشمس على النهار، وقدم القمر على الليل، لبيان أهمية الشمس وأهمية القمر. يبقى سؤال، ما هي أهمية الشمس؟ ما هي الشمس أساسا؟ الشمس آية من آيات الله، تكبر هذه الأرض التي نحن عليها كم مرة؟ كم تتوقعوا؟ وتبعد كم؟ تبعد الشمس عننا عن الأرض مقدار 150 مليون سنة، أو 156 مليون سنة ضوئي، 156 مليون سنة ضوئي. وهذه الأرض، قطر هذه الأرض، إذا أردت أن تقيسها على قطر الشمس حتى تعلم الفرق بين الشمس والأرض، تحتاج إلى كم؟ تحتاج إلى مليون أرض مع بعض لتعادل الشمس. يعني هذه الأرض مليون مرة تعادل قطر الشمس لوحدها. هذه الشمس ذكرت في القرآن 32 مرة، وهذه الشمس لها فوائد حسية ومعنوية. الفوائد المعنوية، أولا أنها تذكر بالآخرة. ما علاقة الشمس بالآخرة؟ الشمس الكوكب الوحيد الذي يصاحبنا في الآخرة من هذه الكواكب. إذا النجوم اندثرت، كل النجوم تسقط إلا الشمس، تجمع مع القمر وتكون على رؤوس الناس، تدنو الشمس في الحديث من رؤوس الخلائق قدر ميل. الآن تبعد عنا كم؟ 156 مليون سنة، لكن يوم القيامة على الرؤوس. إذن حرارتها تذكر بالآخرة، تذكر بالقيام لله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين من جهة، لأن الشمس فوق رؤوسهم، وتذكر أيضا بحرارة جهنم يوم تبوك. قال بعض المنافقين لا تنفروا في الحر، حر إيش؟ حر الشمس. فأجاب الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا وتشترك الشمس والنار في قاسم مشترك بينهما وهو الحرارة. والله عز وجل يقول أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة أي تذكركم بنار الآخرة كما جعلنا الشمس تذكرة تذكركم أيضا بنار الآخرة وتذكركم بيوم الآخرة. إذن هذه فوائد معنوية. ولذلك وقت الضحى وقت اشتداد حرارة الشمس وقت الأوبة إلى الله، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي تشتعل الأرض من حرارة الشمس فتقوم الفصال وهي أبناء الإبل تقوم عن الأرض ما تستطيع تبرك على الأرض من حرارة الأرض، في ذلك الوقت يقوم الأوابون يركعون ويسجدون لله وهي صلاة الضحى. وهذه الصلاة ما الذي دفع إليها؟ الخوف، لأن الضحى ذكرهم بالآخرة، حرارة الشمس ذكرتهم بحرارة الموقف يوم القيامة وذكرتهم بحرارة النار يوم القيامة، فقاموا آئبون لربهم تائبون لربهم واقفون بين يديه قائمون وراكعون وساجدون له. شعار كل واحد منهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه دروس يستفيدها الصالحون من الشمس كل يوم، ولذلك كل يوم تطلع فيه الشمس تجد أهل معرفة الله يخافون من يوم تطلع الشمس، وهذه الشمس درس، فهذه فائدة للخوف من الله عز وجل متعلقة بالشمس وطلوعها، فتجدهم كل يوم يركعون ويسجدون خوفا من الله، لأن الخوف هو الدافع للقيام والسجود والركوع، كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. طيب المعنى الثاني، المعنى الثاني من المعاني المستفادة من الشمس أن هذه الشمس أيضا تعطي درس للإنسان أنه ضعيف مهما بلغ من القوة، لأنه لا يستطيع بعيونه المجردة أن يكتشف كنه الشمس ولا يستطيع أن يدقق فيها نظرا. هل يستطيع الإنسان ينظر بعينه في عين الشمس مباشرة؟ كما قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن أنت ضعيف ببصرك لا تبصر شيئا إلا قليل، وضعيف بسمعك لا تسمع شيئا إلا قليل، وضعيف بعقلك لا تعقل شيئا إلا قليل، وضعيف ببدنك، خلق الإنسان ضعيفا وبدايته ضعف ونهايته ضعف ومنتهى القوة بين ضعفين. إذن ضعف، وهذا الضعف يجعل الإنسان يبحث عن قوة يعتمد عليها. فما هي القوة التي يعتمد عليها الضعيف؟ إنه الله جل جلاله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله. فالإنسان ضعيف يحتاج إلى من لديه القوة حتى يعتمد عليه ويتوكل عليه وينيب إليه ويفوض أمره كله له. ومن كان ضعيفا مع قوي لا يعتبر ضعيفا لوجود القوي معه، ومن كان قوي ولكنه يعتمد على ضعيف فإن الضعيف لا يزيد إلا ضعفا، ومن كان ضعيف ويعتمد على ضعيف سقط معا. فالإنسان إذا اعتمد على الله كان ضعف اعتمد على قوة،
والإنسان إذا اعتمد على غير الله كان ضعف اعتمد على ضعف. والشمس وضحاها من الدروس الأخرى التي تفيدها الشمس للناظرين إليها هي النفع الدائم، ولو أن الناس سبوا وشتموا فلا ينبغي أن يتوقف النفع. الشمس من أكثر الكواكب نفعا لهذا الكون، بل هي سر الحياة، لو ارتفعت عن مدارها لتجمد الكون بما فيه من بحار وأنهار وحتى دماء تشري في عروق الناس، لتجمد هذا الكون وأصبح كله كتلة ثلج لا يتحرك في شيء إذا ارتفعت عن مدارها. إذا انخفضت نزلت عن مدارها احترق الكون من شدة الحرارة، ولكن لها فلك تسبح فيه لا ترتفع ولا تنزل بأمر الله جل جلاله، كما قال تعالى في سورة ياسين في الشمس والقمر، قال فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم أن إيش أن الشفاعة لنا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، عفوا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والشمس وضحاها، الشمس أيضا من الفوائد الحسية لها أنها سبب لتغذية هذه الأجساد بفيتامين دال الذي يزيد الطاقة في الجسم ويقوي الإنسان ويقوي الحيوان، ويجد بسببه الإنسان طاقة كامنة في جسده. والشمس أيضا سبب لهذه الأحوال الأربعة التي يمر عليها الزمان من ربيع وشتاء وصيف وخريف إلى غير ذلك. والشمس وضحاها، طيب قال والشمس وضحاها ولم يقل والشمس وضيائها، وأضاف الضحى، اختار الضحى من بين الأوقات. الأوقات كم؟ الأوقات النهارية تسمى عند العرب بأسماء، أول وقت في النهار الفجر، وينقسم إلى وقتين كاذب وصادق، هذا أول أوقات النهار، فجر كاذب واحد، وفجر صادق اثنين، وصبح ثلاثة، وإشراق أربعة، وضحى خمسة، وهاجرة ستة، وظهيرة سبعة، وعصر ثمانية، وأصيل تسعة، وغروب عشر. هذه أوقات النهار. قبل طلوع الشمس كم وقت؟ فجر وصبح، والفجر فجران والصبح صبحان، فجر كاذب وفجر صادق، وصبح عادي وصبح مسفر، والصبح إذا أسفر هذا آخر الصبح. هذا أو هذان وقت للتسبيح قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها وقتين أيضا، وقت العصر ووقت الأصيل، الأصيل هو الغروب، وقت غروب الشمس، والآصال جمع أصيل وأصيل، طيب، والشمس وضحاها. الضحى هو وسط هذه الأوقات، ما قبله وما بعده سواء. إيش قبله؟ قبله من الأوقات فجر وصبح وإشراق، وبعده هاجرة وظهر وأصال، أو ظهر وهاجرة واحد، هاجرة وظهر وعصر وأصال. إذن هذه الأوقات قبله وبعده، فأصبح وقت الضحى هو وقت وسط النهار، ويبدأ وقت الضحى غالبا من الساعة 10 إلى الساعة 12، أو من الساعة 9:30 إلى 12:30. هذا الوقت هو وقت عمل الناس وانشغال الناس في الدنيا. في هذا الوقت الأوابون إلى الله يتهزون الفرصة فيصلون، وهي صلاة الضحى، وهي أفضل صلوات نافلة النهار، وتعادل الوتر ليلا. فأفضل نافلة في النهار صلاة الضحى، وأفضل نافلة في الليل صلاة الوتر. والوتر آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والضحى وسط النهار. طيب، والشمس وضحاها، ما العلاقة بينها وبين سورة الضحى والضحى؟ هنا ذكر الشمس وأضاف الضحى لها، وهنا في سورة الضحى ذكر الضحى من غير الشمس. والضحى والليل إذا سجى، وهناك والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ذكر الآيتين في سورة الشمس ولم يذكر الآيتين، وإنما ذكر الوقتين في سورة الضحى، لأن العبرة بالوقت أو بالآية نفسها؟ العبرة بالوقت. ولذلك الإقسام أو القسم بالوقت أكثر من القسم بالآية. نجد أنه لم يقسم الله بالشمس في القرآن كله إلا في هذه السورة والشمس، لكن أقسم بالليل والنهار والضحى والعصر والفجر في آيات كثيرة. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. لماذا أضاف الضحى للشمس ولم يجعله مستقلا؟ لأن الشمس هي السبب في الضحى، ولكن الضحى يبقى وقت، لأنه في بعض البلدان قد يكون ثمة غيوم وسحب، فتأتي الشمس ويأتي وقت الضحى والأرض ينزل عليها المطر والأرض ما زالت باردة، ولم يحصل ضحى ولم يحصل حر، فيبقى الضحى وقت. وجد حر الشمس أو لم يوجد فهو مستقل عنها، لكنها هي سبب فيه في الأصل، فانفصل السبب عن المسبب. وعلم أن العبرة بالوقت سواء وجدت الآية أو لم توجد، ومن هنا أخذ فقه تقييم الوقت، وأن العبرة ليست بالشمس ولا بالقمر، العبرة بالوقت سواء وجدت الشمس أو لم توجد. والدليل على ذلك حديث الدجال، يومه الأول كسنة. طيب، سنة لا تغيب فيها الشمس، صحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ماذا نفعل بالصلاة؟ قال: قدروا لها قدرها. فعلم أن الشمس في هذا اليوم لا تمثل ليلا ولا نهارا، ولا تمثل ضحى ولا غيره، بل سيتكرر الضحى عدة مرات في شمس واحدة، وسيأتي الليل والشمس ما زالت موجودة. وأخذ من هذا الحديث أن الأقليات المسلمة أو البلدان التي يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل، أن أهل هذه البلاد عليهم أن يقدروا للنهار قدره ويفطروا ويصلوا ويصوموا. مثلا في بعض دول أوروبا يكون الليل ساعتين والنهار 22 ساعة، ماذا يفعلون؟ الله عز وجل قال: وجعلنا الليل والنهار خلفة، والخلفة تقتضي التشابه. لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، فعلى ذلك لا يلزم في صيامهم أن ينتظروا غروب الشمس، ولا يلزم في إفطارهم أيضا أن ينتظروا غروبها، ولا في صيامهم أن ينتظروا طلوعها، بل عليهم أن يقدروا لليل قدره وللنهار قدره، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. عطف القمر على الشمس يفيد معاني عديدة حسية ومعنوية. نبدأ بالمعاني المعنوية. لماذا عطف القمر على الشمس؟ لأنه أصغر حجم، ولأنه أيضا أقل مرتبة. دور القمر في الكون تابع للشمس، ولا استقلال له عن الشمس، ولذلك جعله الله تاليا للشمس غير منفصل عنها. قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. تلاها بمعنى تبعها. لكن القمر له منازل، لقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. وهذه المنازل تبعد وتقرب عن الشمس، وللقمر 29 منزلة إلى 30 منزلة، وللشمس 360 مطلع في العام و 360 مغرب، فلها المطالع ولها المغارب. المطالع مشارق، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فإذا نظرت لليوم مشرق واحد في اليوم، رب المشرق والمغرب. وإذا نظرت إلى الأسبوع أو نظرت إلى اليومين، رب المشرقين ورب المغربين، كل يوم مشرق. وإذا نظرت إلى العام كله، رب المشارق والمغارب، لأن الشمس كل يوم لها مشرق غير المشرق الذي أشرقت منه بالأمس، وكل يوم لها مغرب تغرب منه غير المغرب الذي غربت منه بالأمس. طيب، القمر له منازل، نفس المنازل لا تتغير، 30 منزلة قدرناه منازل، وهذه المنازل مختلفة، أو 28 منزلة، 14 منزل والقمر يكتمل فيها، و14 منزل والقمر يهبط فيها ويتلاشى. ولهذا سأل الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ؟ فنزل القرآن: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، الآن الشمس والقمر بحسبان، الشمس بحسبان حساب، والقمر حساب. فالشمس يحسب بها العام، والقمر يحسب به الشهر. إن عدة الشهور عند الله كم؟ 12 شهرا في كتاب الله. طيب، العام كم فيه؟ 12 شهر في كتاب الله. طيب، كل شهر كم يوم؟ إذا عديت بالشمس من 30 إلى 31، وإذا عديت بالقمر من 29 إلى 30، بينهما يوم تزيد به الشمس على القمر، أو عفوا يزيد ناقص به القمر عن الشمس. ولبثوا في كهفهم 300 سنين بالعد الشمسي، وازدادوا 9 بالعد القمري. وجعل الله العد الشمسي لمصالح الدنيا، والعد القمري لمصالح الدين. العد الشمسي ثابت لا يزيد ولا ينقص، والعد القمري يزيد وينقص على حسب الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ما معنى تلاها؟ قيل تبعها، وقيل تلاها أي نظر إليها. والتلاوة هي تتبع الحروف المكتوبة، اتل ما أوحي إليك أي اقرأه، واتل ما أوحي إليك أي اتبعه، يتلو عليهم أي يقرأ عليهم، فيتبع ما قرأه جبريل، فإذا قرأناه فتبع قرآنه. طيب، هل القمر يتبع الشمس أو لا يتبعها؟ الله عز وجل يقول: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل في مدار. القمر قريب من الأرض والشمس بعيدة جدا عن الأرض، إذن كل في فلك. ولكن في بعض منازل القمر، خاصة في منتصف الشهر التي تسمى الأيام البيض، تغرب الشمس والقمر يرى في المشرق، فترى القمر باديا والشمس بادية تغرب، وفي هذا الحال جمع الشمس والقمر وهو منتصف الشهر. والقمر إذا تلاها، تلاها أيضا تأتي بمعنى تبعها في الإضاءة، يعني عندما يكتمل القمر يتلو الشمس. إذا متى يتلو القمر الشمس في الشهر؟ كم يوم؟ هي أيام الكمال، لأن القمر أيضا له منازل وكل منزل لها اسم، فبداية هلال، ثم شهر، ثم بعد شهر بدر، ثم بعد البدر يكون قمرا. فالقمر أعلى وهو التمام، ولا يتم إلا في اليومين 13-14، قبل ذلك البدر وهو القريب من القمر، ثم بعد ذلك يرجع يتلاشى في منازل الثانية. إذا متى يتلو القمر الشمس أي يشابهها؟ عند التمام، مرة في الشهر أو مرتين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. طيب، لماذا عندما أقسم بالقمر قال إذا تلاها ولم يقل والقمر ونوره؟ لأن القمر له نور، كما أن الشمس لها ضحى، لها حرارة ولها أشعة. القمر يتلوها ويشابهها، وهذا عندما يتم التقابل بينهما ويتقابلان في منتصف الشهر. منتصف الشهر يتقابل القمر مع الشمس، فعندئذ يكتمل ضوءه. وإذا كان القمر اكتمل نوره لمقابلة الشمس مرة في الشهر، فكيف بمن يقابل الله عز وجل كل يوم 5 مرات؟ ألا يكتمل نوره؟ باب أولى. ولذلك النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة هو سر كمال وتمام جمال أهل الجنة. وجوه يومئذ ناظرة، ليش؟ إلى ربها ناظرة. إذا كان القمر مخلوق نظر لمخلوق وهي الشمس فأضاء وأنار، فكيف بالخالق جل جلاله إذا نظر المخلوق إليه؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. ما زلنا مع الشمس، القمر تلاها وتبعها وأنار، ونور القمر يضعف عن نور الشمس ب18 درجة، يعني 1/18 هي قوة كمال نور القمر. وهذا الضعف هو المحو الذي ذكر الله: محونا آية الليل. ولو جعل الله آية الليل مشرقة كآية النهار لما وجد نوم على وجه الأرض، كان الناس النهار صاحين والليل صاحين. ولو جعل الله آية النهار وهي الشمس ممحوة كآية الليل لما وجد صحو على وجه الأرض، كل الناس نايمين. لكن جعل الشمس بحرارتها وضيائها وضحاها حتى ينتقل الناس ويتحرك الناس لأعمالهم وأشغالهم، وجعل آية الليل باردة هادئة حتى أيضا يتمكنوا من النوم، والنهار إذا جلاها. النهار يجلي الشمس أو الشمس تجلي النهار، ما رأيكم؟ احنا ذكرنا أن النهار خلق قبل الشمس، الشمس تجلي النهار، متأكد؟ الله قال النهار إذا جلاها، عكس ما ذكرت. طيب الآن نعرف من يجلي الآخر، ما هو النهار وما هو الليل؟ النهار، نعم، أيهم الأول خلقا، الليل ولا النهار؟ الأول خلقا الليل، الله خلق الليل قبل النهار ووسع الليل على النهار، كل الكون عاش ليلا وخلق ليلا، ولذلك قال تعالى وجعل الظلمات والنور، فعطف النور على الظلمات، فالظلمات هي الأصل، حتى في أصل تكوين الكون الظلمة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، الدخان مظلم ولا منور؟ سواد. طيب والأرض من إيش خلقت؟ من الماء، والماء مظلم ولا منور؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب ظلمات. إذن السماوات من دخان والدخان ظلمات، والأرض من زبد الماء والماء ظلمات. إذن الليل يغشى الكون، والليل إذا يغشى، ويغشى فعل مضارع مطلق يفيد العموم، يغشى كل شيء. إذن النهار الآن منحصر في زاوية من زوايا الليل، من الذي يجليه؟ الشمس. ومن الذي يجليها؟ النهار. وهنا ندخل على فائدة عظيمة، وهي فائدة التكامل في خلق الله، وهي نظرية عجيبة جدا، أن هذا الكون متكامل مترابط بعضه ببعض، يدل على أن الخالق واحد لا شريك له. العلاقة بين الشمس والنهار علاقة متبادلة، هو يعني النهار يجليها، فلا ترى هي إلا في النهار، من الذي جلها حتى ترى؟ النهار. وهي تجليه، فلا ترى الكائنات إلا بها في النهار. أعطيك مثال، افرض أنك سافرت إلى دولة وسكنت، جيت وصلت ليلا وسكنت في فندق في الدور العاشر، ليلا نظرت فلم ترى إلا سواد، ليل ما في أنوار، ممكن يكون هذا السواد بحر، ممكن يكون نهر، ممكن يكون بر. نمت على سريرك واستيقظت في النهر، طالعت من النافذة فإذا جبال مكسوة بالخضرة، وإذا بأنهار، وإذا بحياة وسيارات وعماير. هنا تكتشف مسألتين، نظرت من فين جاء النور، فوجدت الشمس. من الذي جلى الشمس نهارا ولم يجلها ليلا؟ النهار نفسه. ومن الذي جلى الأشياء من حولك نهارا ولم تتجلى ليلا؟ الشمس نفسها. فالشمس جلت ما حولك نهارا، والنهار جلاها لك حتى تراها. واضح لكم هذا الكلام ولا لا؟ والنهار إذا جلاها. طيب لماذا كانت تجلية النهار لها مقدمة على تجلية هي لما في النهار؟ لأن الناظر في النهار لها يبصرها، والناظر في النهار لما جلته لا يبصر إلا بعضه. هل تستطيع تبصر كل شيء؟ جلته الشمس لك؟ لا، لكن تستطيع تبصر الشمس. فكانت تجليتها واضحة للعيان، تجلية النهار لها واضحة للعيان، كل يستطيع يراها، لكن تجليتها هي للأشياء لا تكتمل لكل أحد، بل ترى ما حولك ويفوتك ما غاب عنك. طيب، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. الآن النهار جلاها، فالنهار ما بينها وبين الأرض وقد جلاها، لكن الليل يغشاها، فدل على عموم الليل للكون وخصوص النهار في وقت النهار فقط. ولذلك لو تخرج من هذا الفضاء تدخل في ليل دامس، كما ورد في القرآن: إنما سكرت أبصارنا. أصحاب غزو الفضاء يصلون إلى مناطق لا يبصرون شيئا، أصحاب الغوص في قعر البحار يصلون إلى مناطق في قعر البحر لا يبصرون شيئا، لأن النهار والضياء والنور هذا في منطقة محددة هي التي يغشاها النهار، وبعد ذلك خلاص ينتهي مفعول البصر. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. عالم فرنسي متخصص في البحار، غواص بحري أكثر من عمره 70 سنة، وجلس كم سنة وهو في عالم البحار، وصل إلى قاع البحر المحيط الأطلسي، فاكتشف أن قعر المحيط فيه ظلمة لا تبصر العين فيها الشيء، مهما كان عندك من وسائل الضياء لا تشتغل، لو عندك أقوى مصباح لا يشتغل، إذا أخرج يده لم يكد يراه. والمسألة أن العين فيها أعصاب بأمر الله تمايز بين الألوان، تميز أن هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا النور وهذا كذا، هذه الأعصاب تتعطل في منطقة في شوف البحر فلا تميز إلا اللون الأسود بس، ومنطقة في العلو أيضا تتعطل هذه الأعصاب فلا تميز إلا السواد. إنما سكرت أبصارنا، ارتفعت سكرت أبصارنا، هبط في شوف البحر سكرت أبصارنا. سبحان الله. والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. يغشى يغطي، فالليل يغشى هذا الكرة الأرضية كما يغشى المجرة التي نحن فيها، كما يغشى هذا الكون كله بسماواته وأرضه. ومن هنا نعلم أن النور كله مصدره واحد، الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات ومنور الأرض. لولا الله سبحانه وتعالى لما استنار عرشه، لأن نور العرش من نور الله جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي يدعو فيه ربه ويناجي فيه ربه: أسألك بنور وجهك الذي ملأت سبحاته أركان عرشك. فعرش الله مستنير بنور سبحات جلال وجه الله جل جلاله. ومن نور العرش خلق الملائكة، ومن نور العرش أشرقت الجنة بنور ربها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وإن أهل الجنة ليستنيرون بنور العرش. طيب، كم بيننا وبين العرش مصدر النور؟ كم بيننا وبينه؟ 50,000 سنة. قال الله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب أي سنة؟ هل هي من سنواتنا العادية أو من السنوات الأخرى التي هي معدودة بأيام الله؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا كان اليوم الواحد كألف سنة مما تعدون، إذن الشهر كم؟ كـ30,000 سنة مما تعدون. إذن السنة كم؟ 30 × 12 كم؟ و50,000 بذيك السنوات عدها بعد ذلك. شيء عظيم جدا لا يخطر على بال. والليل إذا يغشاها، والعجيب أن الليل يناسب الرحمة الهدوء، والنهار يناسب الحرارة. والله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لكن أهل معرفة الله غلب عليهم في ليلهم ونهارهم جانب الخوف من الله، فالنهار تذكرهم شمسه بالآخرة، والليل يذكرهم سواده بالآخرة. ولهذا قال تعالى عنهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فأدخلنا الجنة. لا، المقام مقام خوف، لأن النهار ذكرهم بالنار فخافوا، والليل ذكرهم بالنهار فخافوا، فكانت حياتهم كلها خوفا من الله عز وجل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. استغفار خوف. طيب ما الذي يذكر برحمته؟ الليل. الليل إذا يغشى كالرحمة إذا تغشى. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. إذ يغشيكم النعاس أمنة، يغشيكم ما يبقى أحد إلا ونام. والليل إذا يغشى. طيب النهار إذا تجلى في الآية الأخرى، والنهار إذا تجلى سورة الليل، تجلى ويجلي، يتجلى بنفسه ويجلي الشمس من حوله. لو فرضنا أن الشمس لم تظهر وأصبح الليل سرمدا، هل يستطيع البشر أن ينيروا الكون؟ هل هذه الكهرباء تشتغل إذا توقفت الشمس؟ وكم سيكلف الواحد من المال في إضاءة شارع واحد طوله 10 متر مثلا؟ هل نستطيع أو تستطيع أي دولة في العالم أن تضيء شوارعها إذا الشمس لم تأتي؟ لأن مصدر الطاقة في الكون الشمس، مصدر الحرارة. فكم من النعم كامنة في الشمس، وكم من النعم كامنة في القمر، وكم من النعم كامنة في الليل، وكم من النعم كامنة في النهار. قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ الفلق هو الانفلاق، انفلاق النور من رحم الظلمة، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، القمر إذا غاب، والغاسق الساري في الظلمة الذي لا يرى. ولو لم تكن شمس لكان كل متحرك غاسق. وعندئذ الشياطين لا نراهم وهم غاسقون، وجسم الإنسان فيه ذقب وفيه وقب وفيه نقب. هذه الفتحات التي يخرج منها العرق هي فتحات تدخل منها الشياطين، فيأتي الشيطان الغاسق فيدخل إلى جسمك من أي فتحة من فتحات جسمك إذا لم تكن ذاكرا لله. لكن إذا ذكرت الله أعطاك الله قوة وطاقة ونور تحميك من الشياطين، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده إيش يصير لهم؟ ولوا على أدبارهم نفورا. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، ما العلاقة بين الليل والسماء؟ احنا قلنا السماوات خلقت من إيش؟ السماء استوى إلى السماء وهي دخان، ومع ذلك السماء أيضا لا ترى حقيقة إلا في الليل، في النهار لا ترى الشمس لا ترى السماء ولا يمكن أن تراها، لكن إذا جاء الليل امتد البصر فأبصرت السماء، لأن الله عز وجل يقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وفي الآية أخرى بمصابيح. وهذه الكواكب وهذه المصابيح هل ترى في النهار؟ لا ترى في النهار. إذا نحن في النهار لا نبصر إلا الشمس، وفي الليل نبصر كل شيء إلا الشمس. سبحان الله، عجيب. إذن في الليل بصرك أقوى من النهار، لأن بصرك في الليل يصل إلى السماء وترى الكواكب، وفي النهار لا يصل إلى السماء ولا ترى الكواكب. هل تغير بصرك أم تغيرت السماء؟ الكواكب في أماكنها ما تغيرت، وبصرك في مكانه ما تغير، لكن ما الذي حجب بصرك في النهار وأطلقه ليلا؟ لذلك ناسب الليل القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يقل في نهار القدر، وقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك ولم يقل من النهار، وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ لأن النور في الليل يظهر، أما في النهار فلا يظهر. لو أخذت مصباح قوي أو سيارتك ولعت النور في النهار ماذا يقول الناس عنك؟ مجنون تولع النور في النهار، يكفي نور الله الشمس. لو مشيت بسيارة في الليل وانت تطفي النور مجنون يا أخي، تمشي في الليل مطفي النور. لماذا؟ لأن الشمس إذا طلعت حجبت كل الكواكب، والنبي صلى الله عليه وسلم شمس الدنيا، لما بعث حجب كل الرسل فهو شمس، والرسل من قبله نجوم، فإذا خرج انتهى كل رسول إلا هو. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، انتهت رسالتكم آمنوا به وانصروه واتبعوه وما عاد واحد منكم رسول، لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا جميع الأنبياء. قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا رب العالمين وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولكن ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ونبي على وجه الأرض حي، ماتوا جميعا قبل بعثته. ولذلك قال الله على فترة من الرسل، يعني انقطاع من الرسل. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، طبعا هذه الأقسام الأحدى عشر قسما، سننظر هذه الأقسام كلها لماذا المقسم بها الله والمقسم له الإنسان والمقسم عليه نفس الإنسان. إذن أخطر شيء هذه النفس التي أقسم عليها بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، هذه كلها أقسام على ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا المقسم عليه. نعود للقسم والسماء وما بناها. طيب هذا القسم رقم كم؟ شمس واحد، ضحاها اثنين، القمر ثلاثة، النهار أربعة، الليل خمسة، السماء ستة. هذا القسم السادس، وما بناها الوتر بعد ستة. إن الله وتر يحب الوتر. من الذي بنى السماء؟ الله. إذن السماء وما بناها، ما هي السماء؟ السماء لغة مشتقة من السمو وهو الارتفاع، والسماء إذا ارتفع، ومنه تسمية السحاب سماء. قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر بأرض قوم جبنا إبلنا وبقرنا وغنمنا وخلنا تأكل، ولو غضب أصحاب الأرض، نوع من الظلم والافتخار بالظلم، الجاهلية بعينه، لكن أطلق على السحاب السماء. والسماء تطلق على السماوات السبع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد أي بنيناها بقوة، وقيل بناها الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى. والسماء وما بناها، ما فيها معنيان. المعنى الأول أن تكون اسم موصول بمعنى والذي، ويكون القسم والسماء والذي بناها. والمعنى الثاني أن تكون مصدرية، ومعنى ذلك بناؤها، فيكون القسم بالسماء ثم ببناء السماء، السماء وبنيانها. والسماء وما بناها، فعلى القول الأول يكون الله عز وجل يقسم بنفسه وأنه هو الذي بنى السماء، وفعلا بناء السماء معجزة، لأنك أنت الآن لا تستطيع ترفع سقفا من غير عمد. هل يستطيع واحد منكم يرفع سقف على رأسه أو على أهله من غير ما يكون له عمود يرفعه؟ لا يستطيع. لكن الله رفع هذه السماء بغير عمد، وليست أيضا يعني مساحة قصيرة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كل يوم تتسع، كل يوم تكبر. وهذه السماء سمك كل سماء، يعني العرض، عرضها مسيرة 500 عام، ما بيننا وبين السماء مسيرة 500 عام. ولهذا قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. طيب، والسماء وما بناها، يمكن واحد يقول في إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن الأيام تختلف طولا وقصرا، فسنواتنا هذه قصيرة جدا. السنة عندنا الآن تعادل شهر عند من كان قبلنا، والشهر عندنا يعادل أسبوع عند من كان قبلنا، واليوم عندنا ربما عادل ساعة أو ساعتين عند من كان قبلنا. وكلما اقتربت الساعة كلما تسارع الزمن، حتى يصبح السنة تمر كأنها يوم، وقد اقتربنا من هذا الحال وربما نحن فيه، لأنه بالأمس ودعنا سنة واليوم نحن على وشك نهاية سنة. نعم.
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. قدم الله عز وجل أيضا القسم بالسماء قبل أن يقسم بالأرض، فأيهما الأفضل، السماء أم الأرض؟ أيهما أفضل عند الله عز وجل؟ قاعدة قرآنية أن ما يقدم في الذكر أفضل، ولذلك السماوات موطن طاعته، ليس في السماء معصية البت، كل من في السماوات هم الملائكة. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع هو كذلك لقيام الساعة. وبالطاعة تفضل الأماكن، المكان الذي يطاع الله عز وجل فيه ولا يعصى أفضل من المكان الذي يعصى الله عز وجل فيه. طيب الأرض، الأرض فيها المعصية، فيها الشرك، ظهر الفساد وين؟ في البر والبحر، والبر والبحر جميعا من الأرض. لكن السماء أبدا، بل هي الموطن الذي أضافه الله لنفسه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وهو المكان الذي قالت الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء. والسماء تدل على العلو، فالعلو سبح اسم ربك الأعلى، والعرش سماء، وما فوق العرش رب العالمين، الرحمن على العرش استوى. نعم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أضاف بنيانها لنفسه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى والسماء وما بناها. طيب البنيان عندنا يكون من المواد، والسماء من أي مادة؟ من الدخان. طيب هل يمكن أن تصنع من الدخان سقفا؟ أنت عندك الدخان، تستطيع تجمع هذا الدخان وتكون منه سقفا؟ ومع ذلك السماء محكمة محبكة، حتى وصف الله بذات الحبك، محبكة دقيقة، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير، ليس فيها فطور ولا انشقاق، وأيضا مزينة ومزخرفة، زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وأيضا ذات رجع، والسماء ذات الرجع ترجع الأصوات إذا صعدت إليها، وترجع المياه بخار الماء إذا صعد إليها ترجع إلى الأرض، وترجع الصور التي ترفع إليها، فالأقمار الصناعية هذه التي هي الآن تعتبر بالنسبة لها الأرض في السماء، هذه ترجع الأصوات، التلفونات التي عندك، الصوت يأتيك من باب الرجع من السماء، وينتقل ويأتي غيرك من باب الرجع، يخرج ويرجع، فهي ذات رجع، كل ما جاءها من الأرض ترجعه إلى الأرض. نعم. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. لماذا يذكر الله عز وجل بنيان السماء ويضيف هذا لنفسه؟ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وهنا قال والأرض وما طحاها. تجد في القرآن عبارة طحاها وعبارة دحاها، ما الفرق بين دحى الأرض وطحى الأرض؟ فيه فرق بين العبارتين. والأرض بعد ذلك دحاها، وهنا يقول والأرض وما طحاها بالطاء، طحاها ودحاها بنفس المعنى ولا مختلفة؟ ما الفرق؟ طيب وطحاها؟
الله طحاها ودحاها. في الحديث أن الله دحى الأرض من تحت قواعد بيته، وبيته مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فتباركت الأرض كلها من بركة البيت اللي هو الكعب. ولذلك الله عز وجل جعل الأرض مباركة، قال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. هذا يسمى دحاها، مباركتها، وضع الأرزاق فيها، خرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم، هذا معنى دحاها. لكن طحاها ما معناها؟ طحاها أي جعلها يعني بهذا الشكل الكروي البيضوي التي هي عليه الآن. وهذا الشكل التي هي عليه الآن هو السر في استقرارها، والسر أيضا في تنوع الزمان فوقها. لو كانت الأرض مربعة كيف تكون الحياة على أرباعها وأقطارها؟ ولو كانت الأرض أيضا يعني بأي شكل آخر هندسي غير البيضوية التي هي عليها، كيف يكون حال الزمن؟ الله سبحانه وتعالى جعلها بيضوية، أحد أقطابها كبير وأحد أقطابها الثاني صغير كالبيضة. البيضة رأسها صغير ومؤخرتها كبير، هذه البيضة، بيضة الدجاج والبيض كله. هكذا الأرض عندما تدور على نفسها دائرتها في الدوران تختلف باختلاف القطر الذي يدور، فذلك الرقيق قد تكون دائرته ضيقة وهذا الغليظ دائرته أوسع، فاختلف الزمان باختلاف كروية الأرض، يطول هنا الليل ويقصر هناك، ويطول النهار هنا ويقصر هناك، يطول هذا الفصل هنا ويقصر هناك، يأتي هذا الفصل عندنا ويأتي عند غيرنا فصل آخر، إذا كان الصيف عندنا فالشتاء عند غيرنا، وإذا كان الربيع عندنا فهذا الصيف عند غيرنا إلى آخره. والأرض وما طحاها. وما هنا نفس الكلام في ماء التي قبل بمعنى الذي طحاها، وأيضا بمعنى المصدر وطحيها أي ما هي عليه. ثم وصل إلى النفس، قال ونفس، نفس النكرة في سياق الإثبات. طبعا كل هذا المتقدم معرف إلا النفس نكرت، والشمس معرف ألف واللام للتعريف، والقمر والنهار والليل والسماء والأرض، حتى وصل إلى النفس قال نفس. لماذا لم يقول والنفس وما سواها؟ لو قال والنفس لكان هذا التعريف يفيد الخصوص، نفس واحدة وهي نفس آدم، كالشمس الواحدة وكالقمر الواحد وكالأرض الواحدة وكالسماء الواحدة، لكن لما كانت نفوس نكرها لتفيد العموم، نفسي ونفسك ونفس أبوي وأبوك وجدي وجدك وكل نفس على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. نفس نكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الجنس لجميع الأنفس. ونفس وما سواها، ما معنى سواها؟ تسوية النفس، هي التسوية تكون للنفس ولا تكون للجسد؟ ما هي النفس؟ ما هي الروح؟ ما الفرق بين النفس والروح؟ هل كل روح النفس؟ وهل كل نفس روح؟ وهل الجسد هو النفس؟ أم الجسد والروح هم النفس؟ النفس ما هي؟ عندما تشوف واحد يقول هذا يتنفس، لأنه يخرج ثاني أكسيد الكربون ويدخل الأكسجين، هذا يسمى تنفس، واضح؟ طيب عندما تلد امرأة وتجيب ولد تقول نفست لأنها خرجت منها نفس. طيب إذن النفس كائن حي مكون من اثنين، جسد وروح. فإذا اجتمع الجسد والروح كانت نفس. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لو إنسان الحي اللي في روح، لمن جاء إلى جثة ميت وضربه ما يقال قتل نفس، هذا ميت من قبل. ومن أسقطت نطفة قبل نفخ الروح فيها ما يقال قتلت نفس، لأن لا روح فيها. لكن من أسقط جنين قد نفخت فيه الروح يقال قتل نفس. طيب، ونفس وما سواها، ما هي التسوية؟ قال الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أصبح نفسا. سويته الجسد ونفخت فيه من روحي أصبح نفسا، فقعوا له ساجدين. إذن احترام هذا الإنسان باحترام الروح التي فيه هي سر احترامه. من أخذ إنسان حي ودفن في المقبرة حي، وذهب إلى مقبرة البقيع وقال: والله أني أحبك وأودي أنك تكون في البقيع، ودفنه وهو حي، أحسن إليه والله أساء إليه، قتله وأساء إليه. لكنه عندما يموت ويدفنه أحسن إليه، لأن الجسد إذا خرجت منه الروح الإحسان إليه في توريته: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري، قال سوءتا، هل سيواري سوءتا؟ والله يواري جسده. الميت كله سوءة من راسه إلى رجوله يوارى في التراب، لكن الحي سوءته معروفة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، والكفن يواري الميت كله لأنه كله سوى، والحي يلبس ثوب يخلي رأسه طالع برا ويده خارجة برا لأنه ليس بسوى، والمرأة تلبس وتترك عيونها وتترك وجهها في بعض البلدان لأنه هذا ليس بسوى. لكن إذا مات هو أو ماتت هي أصبح الجسد كله سوى، يوارى أولا في الكفن وثانيا في التراب. ونفس وما سواها، ما سواها يعني الذي سواها وهو الله. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم إيش؟ سواك رجلا، أي جسد وروح. ولهذا قال: فإذا نفخت فيه من روحي، لأن وقت دخول الروح في الجسد تسمى الروح روح، لكن إذا أراد الله عز وجل إخراج الروح من الجسد يناديها باسم النفس ولا يناديها باسم الروح. لا يقول الله: يا أيتها الروح المطمئنة ارجعي إلى ربك، وإنما يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، لأنها نفس اختلطت بالجسد فأصبحت نفسا قبل أن تختلط بالجسد روح. ونفس بجسدها وروحها، وما سواها بجسدها وروحها، وأيهما أعظم إعجازا، هذا الجسد الذي أصله تراب أو هذه الروح التي هي من أمر الله؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولا يمكن أن يدرك أحد كنها الروح. وقال أن أبو حنيفة جاء واحد من المعتزلة في زمنه وقال: نحن لا نؤمن إلا بشيء نعقله، حاجة رأيناها أو سمعناها أو ذقناها أو شممناها أو لمسناها بأيدينا، أي شيء غير ذلك لا نؤمن به. فالإمام أبو حنيفة قال له: اقرب، تعال قرب. فهذا السائل انبسط أنه وضع سؤال عظيم ومحير، وكان فيه حجر يتيمم به بعض الناس، فمسك أبو حنيفة وضرب به هذا السائل على رأسه قدام الناس، قال له: ذاك الجواب حقك، ذهب هذا الشخص للشرطة يشتكي أبو حنيفة، وكل جماعة المسجد شهدت بالحق، خلاص أبو حنيفة فعلا ضرب. فقال أبو حنيفة: أنت تجد ألم؟ قال: والله أجد ألم شديد. قالوا: أنا لا أؤمن بهذا الألم، لأني ما رأيته ولا شممت ريحه ولا لمسته ولا ولا ولا، أثبت لي أنك تجد ألم. من هذه الضربة عرف أن الإيمان يحصل بما لا يعقل أصلا. فقال: أجبت، أحسنت يا إمام، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آمن ورجع للحق من ضربة في رأسه لأن الألم. حتى قالوا: أنت عاقل؟ قال: نعم. قال: أين عقلك؟ هل رأيته؟ هل لمسته؟ هل تستطيع وصفه؟ فهكذا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الآية ألهمها فجورها وتقواها، فيها سر عجيب، أن النفوس كلها تلهم الفجور قبل أن تلهم التقوى. ولذلك قالت زليخة: وما أبرئ نفسي، إن النفس إيش؟ لأمارة بالسوء، لأنها تلهم الفجور قبل أن تلهم التقوى. ونهى النفس عن الهوى، النفس تحتاج مجاهدة حتى تستقيم، فألهمها فجورها وتقواها. وأضاف الفجور للنفس وأضاف التقوى للنفس، لأن الفجور أمر هين، سهل أن تصبح فاجر، لكن ليس من السهل أن تصبح متقي. التقوى تحتاج مجاهدة، والفجور ما يحتاج مجاهدة. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وبالعكس لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب فجور والصدق تقوى. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما ذكر الله سبحانه وتعالى فلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها بالذنوب، زكاها بالطاعات ودساها بالمعاصي والذنوب، ختم السورة بنموذج ممن دسوا أنفسهم بالذنوب والمعاصي، وماذا فعل الله بهم من الخسارة ومن الدمار. فقال قصة ثمود قريبة منكم، في مدائن العلا ثمود كانت قرية أو كانت قبيلة كبيرة تسكن في وادي، وهذا الوادي يسمى وادي القرى، فيه 1000 قرية وكلهم كفروا بصالح عليه السلام، فماذا فعل الله بهم؟ كذبت ثمود بطغواها، أي بشدة طغيانها، كذبوا رسول الله صالح وكذبوا الآية. وهذه القصة طويلة وصلاة العشاء قريبة، لكن احنا ذكرنا أكثر من مرة، نوجزها ونختم بالدعاء. إذ انبعث أشقاها، أشقى واحد فيهم، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ناقة الله، أي هذه الناقة التي طلبتم، قد أخرجها الله لكم بشروطكم. هم قالوا: يا صالح، لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، يعني ولدها في بطنها صار لها 10 أشهر، فتلد الناقة أمامنا ونحلبها ونشرب من حليبها، فإذا رأينا ذلك، وكل القرية تشرب، كل هذه القرى تشرب منها، فإذا فعلت ذلك آمنا بك. قام صالح صلى ركعتين، قال: اللهم أخرج لهم من هذه الصخرة ناقة عشراء كما طلبوا. انفلقت صخرة وخرجت الناقة، وإذا بها تلد أمامهم وتجيب حوار، ويقوم صالح يأخذ لهم الشروط، قال لهم: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء، وهذه الناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. والنهاية قتلوها، عقروها بسبب واحد مجرم ما وجد أحد يرد عليه ولا يقول له اتق الله. انبعث أشقاها كما قال تعالى، فكذبوه، كذبوا صالح، فعقروها، عقروا الناقة. فماذا فعل الله؟ فدمدم، دمدم أي أصبح ذلك الوادي كله دم، دم على دم، ودمدم وزلزل ووسوس وأشباههم في القرآن يدل على الفعل المتكرر. زلزل إذا تحركت الأرض حركة قوية، وسوس حركة خفيفة من الشيطان في قلب الإنسان، دمدم دم على دم وقتل على قتل، دمدم عليهم ربهم بذنبهم بسبب ذنبهم فسواها، سوى بهم الأرض ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. هؤلاء ماذا فعلوا؟ نفوسهم ما زكوها بالإيمان، ولو زكوا نفوسهم لاطمأنوا وأكلوا من فوقهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعاشوا في أمن وأمان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، وزك نفوسنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم احفظهم وردهم إلى أهلهم بعد أداء حجهم آمنين مطمئنين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، وتكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها، واحفظ سائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح هذه الأمة، اللهم أصلح هذه الأمة، أصلح لهم دينهم الذي ارتضيت لهم، أصلح لهم أحوالهم، أصلح شأنهم، أصلح اقتصادهم، أصلح سياستهم، أصلح علاقاتهم بعضهم ببعض. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وتكله برعايتك وعنايتك، وتهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وتحفظ ولي عهده وولي ولي عهده. اللهم خذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكف الأمة شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر، ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تابعونا على صفحاتنا التالية